أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى النقطة الثانية في المبحث الأول. اللي هي العلاقة بين البحث عن الغاية والبحث عن مبدأ الكون. طيب أنا أقرأ في أمور أتكلم عنها خلاله. بعد أن توجهنا إلى أننا جزء من كل، وأن كمالنا وغايتنا ليست مرتبطة فقط، جزء من كل، وأننا أن الواحد منا كل جوهري، وغايتنا ليست مرتبطة فقط بتحصيل ما نشعر فعلا أننا نفتقده، بل بسلوك الدرب الذي به يكون كمال الكل. الكل نحن بالنسبة إلى سائر الجنبات، وأيضا الكل الذي نحن جزء منه، والذي هو في نفس الوقت سلوك لدرب تكاملنا بوصفنا كلا وبوصفنا أجزاء من هذا الكل، والذي هو عبارة عن تحصيل ما نفتقده حقيقة وواقعا وفقا لخصائصنا الجوهرية اللي هي كل واحدة منها موجودات لنا بوصفها أجزاء من في جوهرها من الكل، اللي هي أيضا أجزاؤنا، أجزاء كل واحد هو أيضا جزء من كل، وليس لمجرد أننا نشعر تلقائيا بذلك اعتمادا على أحكامنا الانفعالية والوهمية. بعد كل ذلك صار بإمكاننا أن نفهم ونحكم بضرورة البحث عن الكون ككل، بداعي فهم كيفية ارتباط أجزائه باستكمال كل منها واستكمال الكل بها، وذلك حتى نستطيع تحديد ما به كمالنا الأخير. يعني البحث عن الكون، الإجابة على الأسئلة التي تقدمت لها دور مباشر، النتيجة المباشرة المتضمنة فيها في جوابها، هي أن الكون خال من العبث وأنه أكمل ما يكون. خال من العبث وأكمل ما يكون، هذا يترتب عليه أمر في أساسي ومتقدم على كل شيء آخر، وهو أنه من الممتنع أن تكون حياتنا، أن يكون منتهى حياتنا هو العبث، وأن لا نكون مالكين للقدرة ضمن الكون على القيام بأكمل أفعالنا. وليترتب عليها مباشرة تكون المعرفة بأن الحياة بين الولادة والممات هي إعدادية، وأنها مسار استكمالي لتكميل جنباتنا حتى نصير قادرين على القيام بأكمل أفعالنا، فحينها سيترتب بالمباشرة أنه لا بد لارتفاع ذلك العبث، أو أن ارتفاع ذلك العبث يتضمن بالضرورة أن يكون للإنسان ضمن الكون موطن استكمال، موطن ممارسة الاستكمال الثاني، أي القيام بأكمل أفعال، ما يسمى بالحياة الأخرى. الحياة هي الممارسة الاستكمالية، وذلك حتى نستطيع تحديد ما به كمالنا الأخير، وتحديد علاقة استكمالنا باستكمال باقي الأجزاء باستكمال الكون ككل، موقعه ضمن هذا الكون. إذ بدون ذلك لن يكون هناك فهم صحيح لما به كمالنا. ولن يكون سلوكنا مضمونا لنا أنه ينحى بنا نحوه. إذا لم نعلم بارتفاع العبث، فحين حياتنا هي تسير نحو الأكمل. ومن هنا لم يعد أمامنا أي عائق الآن كي نفهم ارتباط البحث بفهم الكون من الجهة المذكورة بالبحث عن غاياتنا وبالتالي سعادتنا. والمراد من السعادة هو أن نفسرهم، لأن سعادتنا ليست إلا حالة التحصيل التام لكمالاتنا والعمل وفقا لهذه الكمالات. فإذا ارتبط تحديد كمالاتنا بالبحث عن فهم الكون ككل من الجهة المذكورة، وإذا ارتبطت هي التعبير هنا ليس صحيحا، فإذا ارتبط تحديد كمالاتنا، إذا ارتبط تحديد إمكانية قيامنا بأكمل أفعالنا ضمن الكون بالبحث عن فهم الكون ككل، فحينها كان طريق البحث عن السعادة وسبيلها مرتبطا بالبحث عنه من تلك الجهة. فلا ممكن العبارة يعني تضبط بجزئيا ارتبط تحديد يعني الكمال الأخير أو موطن ممارس للكمال الأخير، العمل وفق الكمال الأخير، لأن تحديد الكمالات هو على وفق الخصائص، وهو يكفي فيه النظر في الجنبات، ونحن لا نحتاج كي نعرف الكمالات التي بتحصيلها نكون عاملين ضمن الكون لأكمل أفعالنا إلا أن ننظر. طبعا ليش العبارات هون لا تعطي لماذا هنا العبارات لا تعطي هذا المعنى بشكل واضح اللي أنا أقوله؟ لأنه حين كما قلت في بداية البحث، حينما كتبت هذا البحث لم تكن تلك الأفكار ناضجة عندي كما هي الآن، فلذلك كان الكلام مجمل وغير شامل. ولكن هل يرتبط البحث عن الكون لفهم علاقة ترابط أجزائه بتكاملها وتكامله معا بالبحث عن أساس تكون واستكمال أجزائه ومبدأ ارتباطها المتخادم من خلال ذلك؟ يعني السؤال هذا طرح من السؤال، هل لتحديد صفة ذلك الأساس والمبدأ أي علاقة جوهرية بفهم ما به كمال الكون ككل أو الكون الكل وما به كمال أجزائه أم لا؟ إن الأمر لا يحتاج إلى تأمل كبير كي ندرك العلاقة بين فهم ما به كمال الكون وكمال أجزائه من جهة، وبين تحديد صفة وخصوصية مبدأ تكون واستكمال الكون وانتظامه، إذ إن أثر الموجود وطبيعة علاقته بغيره وأفعاله تختلف باختلاف صفته في نفسه وجوهره، فكيف يمكن فهم كمال الكون ككل وتمامه دون المعرفة بصفة ما يشكل أساسا له؟ وكيف يمكن لكمال الكون وتمامه ككل ألا يكون تابعا لكمال أساسه؟ يعني الفكرة هي اللي ذكرتها قبل أنه المعرفة بانتفاء العبث مرتبط بالمعرفة بالكمال المطلق للمبدأ الأول لمبدئه وأساسه. وبعد أخي القارئ، قد تكون ممن أدرك بتعقله البرهاني معايير السلوك الإنساني وعرف أن غايته في كل موقف عملي يجب دائما أن تكون كمالا راجحا بالذات، سواء كان ذلك عائدا بالمباشرة إلى شخصه أو عائدا إلى شخص غيره، يعني أن يكون الخير مطلوبا بالذات، سواء كان موافقا لشعور ملذ فعلي أو لا، وسواء كان معلوما ومدركا بالفعل أو لا. هذه المرجحات بالعرض اللي تم ذكرها في القانون العقلي للسلوك. هذا النص، هذا المقطع مرتبط أو مبني على ما ذكر في القانون العقلي للسلوك، ولكن انطلاقا من التأصيل الجديد الذي أو التعميق لهذا البحث كله في الكتاب الثالث، لم يعد يعني بحاجة إلى أن يتم الدخول من خلال هذه النقطة، ولكن المضمون هو واحد، سواء كان ذلك عائدا بالمباشر لشخصي أو عائدا، سواء كان موافقا للشعور الملذ الفعلي أو لا، وسواء كان معلوما مدركا بالفعل أو لا، بمرجحات بالعرض، بل الراجح بالذات هو الخير. وبالتالي عرف أن كماله كإنسان بوصفه إنسان من جهة صورته أو من جهة خصائصه الجوهرية أو خاصيته التي يكتمل بها بوصفه إنسانا، وبها يتميز عن كونه أسدا، عن كون الحيوان أسدا أو غير ذلك. هذا كماله بوصفه إنسانان يكمن في امتلاك ملكتي الروية العقلية نظرا وعملا، الحكمة وملكة الاعتدال النزوعي العدالة. هما كمالات الجنبتين الإنسانيتين، يعني في قبال غيره من الحيوانات، الجنبة الإدراكية والجنبة النزوعي، خاصية التي لديه. فصرت تسعى لتفعل الخير لذاتي وتترك الشر لذاتي، تسعى لذلك ولا ترى فرقا بين كمالاتك الجزئية وكمالات غيرك من جهة استحقاقها وصلاحيتها أن تكون غاية لك على المستوى النظري طبعا كل هذا، ولا ترى فرقا بين كمال الكون بما فيه وكمالك، بل تسعى فيما تسعى إليه كجزء من كل إنساني وجزء من كل كوني لأجل الكل ولأجل نفسك بوصفك جزءا من كل. قد يكون هذا كل مدرك، ورغم أنك بذلك قد تكون قطعت شوطا كبيرا بتحديد غايتك وسبيل سعادتك تحديدا كليا وعاما، إلا أن معرفتك بالكون وتفاصيل ارتباطاته وعلاقاته وكيفية تكاملك كل سيكون له دور في تحديد مصادق معرفتك الكلية، وسيقودك إلى المعرفة التفصيلية بما هو راجح هنا وراجح هناك، وإن لم يكن له دور في تحديد أصل معيار الغاية الإنسانية وأصل الطريق الكلي، بل سيكون له دور في معرفة ضرورة اشتمال الكون النقطة على متطلبات استكمالنا بما فيها هذه المتطلبات، وهو أهل الحكمة والاعتدال الذين يقومون بدور التكميل على متطلبات استكمالنا، وضرورة أن يكون بلوغ الغاية ممكنا ما دامت المعرفة بذلك متقومة بمعرفة أن الكون هو كل ما يكون وأنه كون خال من الشر والعبث. هون العبارة في المراجعة الثانية أو الثالثة لهذا النص تم يعني إضافة هذا الأمر، يعني إعادة إظهار الفكر. فرغم أنك أدركت بتعقلك البرهاني أن الخير خير لذاته والشر شر لذاته، شر منك أنت في على مستوى الفاعل طبعا، لأنه سيأتي في الكتاب الثالث أنه لا شر إلا على المستوى الفاعل من الإنسان، ولا شر على المستوى النتيجة ضمن الكون. هو شر على المستوى الفاعل باعتبار أنه يفعل خلاف الأكمل الذي يمكن أن يصدر عنه خلاف استكماله، ولكن النتيجة هي ستكون حتما رغما عني، يعني ستكون حتما خيرا ضمن الكل، نتيجة التخادم القائم بين ضمن الكل. فما أفعله سيكون خيرا وإن لم أقصد ذلك. وصرت تسعى كي تجعل موقفك في كل سلوك موافقا لما أدركته، إلا أن هذا كله نظريا، إلا أن مقام العمل كما عرفت وعاينت لا يتفرع مباشرة على مجرد الإدراك النظري، بل يحتاج إلى مرتبة أخرى يصير فيها قابلا للاستذكار حين العمل. هذه النقطة الأساسية، بيقول لك نحن قادرين على أن ندرك، قادرين على أن نعرف، مع أنه هني قدش سر يعني البشرية، كانوا عم نحكي عن عالم آخر وعن بشرية أخرى، يعني هي البشرية، شيل الأديان منها، شيل الأنبياء، شيل تعاليمهم كلهم، ما هو الموجود بمعزل عنهم من المعرفة بمعيار الغاية الإنسانية، ثم إذا تخطينا هذا الأمر، ما هو مقدار التطبيق، العمل، التطبيق، ما هي العوامل الداعية للتطبيق. ستجد أنه المعرفة النظرية يعني بأقل تقدير، يعني بالحد الأدنى هي قاصرة على الكليات، يعني لا يوجد تنظير ما ينبغي، لا يوجد في التراث، في التراث عندنا التراث العقلي البحث أو التراث الذي أنتجه البشر بالاستدلال فقط المحض، لا يوجد عندنا إلا أمور كلية. على وفق المبادئ لعقل البرهانية. يعني مثلا أرسطاليس اللي يشكل هو بعد بحسب ما بقي لنا من 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 كتابات هو المؤسس لهذه الرؤية، الخير لذاته وتحديد الكمالات انطلاقا من الخصائص. يعني هو المؤسس بمعنى هو أول من عبر عنها بشكل واضح. متابعة عمله، متابعة مشروعه يكاد يكون منعدم، لم يقوموا بذلك. وأحد المشاكل الأساسية اللي هي كانت سبب في أصلا الهجمة على أول فنقول النفور من أرسطو، هو أن الذين جاءوا بعده تعاملوا مع كتبه تعامل في أغلبهم، أغلبيتهم الساحقة تعاملوا مع كتبه معاملة النص الذي يريدون فقط أن يفحصوه وأن يتفهموه، ولم ينطلقوا إلى ما بعده ليكملوا ما تركه، ليتركوا ما بقي ناقص، ولي يعني يتابعوا المشروع مثل ما يقول. هذه أحد النقاط الأساسية اللي اعترض فيها غاليليو على ما يسمونه بالمدرسيين، يعني المدارس الدينية اللي كانت في وقته، أنه منكبون على النصوص، ليس عندهم يعني اسمك تسميه عملية تأصيل أو متابعة للتأصيل أو تسميه إبداع، كله منتفي. هذا على المستوى النظري، شيلنا من المستوى النظري. على المستوى العمل، على مستوى العمل والتطبيق، المسألة أصعب وأصعب، بل يحتاج إلى مرتبة أخرى يصير فيها قابلا للاستذكار حين العمل، حاضرا بالفعل ومستقرا. وهذا يتطلب أيضا على مستوى النظري تنظير الآليات والطرق حتى يصير مقام النزوع تابعا له بتلقائية. وهذا ما يفتقر إلى الممارسة والتكرار، أعني ممارسة الإدراك وممارسة التذكير للنفس وممارسة المراجعة للنفس وتفحص سلوكها واكتشاف كيفية عملها وأسباب الخلل هنا وهناك، محاسبة مراجعة ومراقبة ومراجعة. وهذا كله يعني أنك تدرك حاجتك إلى آليات عملية. لحكينا كله في الفصل السابق حينما تكلمنا عن الاستكمال التدبيري ومرتبته الثالثة والرابعة، ثم الرابعة متطلباتها. كل هذه متطلبات عملية تحتاج إلى تنظير وتحتاج إلى تحديد، وتحتاج فوق ذلك إلى ما يلزم بها، إلى ما يعينها، يعين أو يحتم العمل على وفق، الأخذ بها والعمل على وفق. فأي كلام، أي كلام عن الاستغناء هو كلام في غاية السذاجة، لأنه قائم على فكرة أيضا في غاية السذاجة، وهو أن العمل تابع لمحض المعرفة. العمل ليس تابع لمحض المعرفة، العمل تابع للمعرفة في مرتبة الحضور، مرتبة الاستحواذ والاستقرار. الانتقال بالمعرفة من هذا، من المرحلة للمرحلة الثانية، هذا يحتاج جهد آخر، شغل آخر، لا تؤديه الاستدلالات والمعرفة والجهد النظري، لا علاقة له به أصلا. أضف أنه نحن المشكلة الأساس والجوهرية هي خلينا نقول المشكلة الأعظم هي في الغفلة، هي في الغفلة اللي هي جوهرها أنه أنت تحتاج إلى الاستذكار أو إلى الحضور. المشكلة الأخرى هي في الغفلة وليست في الجهل. الفلسفة الأولى كلها ليس فيها شيء يجهل بذاته، وإنما يغفل عنه نتيجة ضعف. وتعبير أرسطاليس في غاية الجمال في أول المقالة الأولى من كتاب الفلسفة الأولى هو أنه في أمور تكون واضحة كثيرا، طريق واضح، الباب واضح، ولكن نحن حالنا منها كحال الخفافيش، نحن حالنا منها كحال الخفافيش. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهذا كله يعني أنك تدرك حاجتك إلى آليات عملية وسبل إجرائية تعينك وتسهل عليك هذه الممارسات وتقربك من بلوغ كمالك والوصول إلى تمامك. يعني وصل يعني هذا الإنسان، نحن البشر يعني نعظم أنفسنا كثيرا، و يعني تعظيمنا لأنفسنا لدرجة أن هذا الجهد النظري اللي نمارسه حتى في الجدال والاستدلال، خلينا نقول بالرد إلى المحال وإظهار التناقضات في حتى في الدفاع عما هو أولي وعما هو بديهي، وممارسة الأخذ والرد كله ننظر إليه على أنه شيء يستحق الإجلال. نريد من أي كتاب هادي أو من أي ممارسة أو من أي عملية هداية أن تكون متضمنة لهذا النحو. وهذا الجهد النظري هو أكثر ما يميزنا أو ما يبدو لنا أنه يميزنا عن سائر الحيوانات. والحال أنه قسم كبير، يعني أكثر ما يقع الجدال فيه، أكثر ما يقع الجدال فيه وأكثر ما يختلف الناس فيه، هؤلاء الذين يشتغلون في علم النظرية، هو أمر لا يحتاج إلى استدلال، هو أمر لا يحتاج إلى جهد النظري بمعنى الاستنتاج، يحتاج إلى جهد عملي على النظر، على مقام النظر، جهد تربوي على مقام النظر، يحتاج إلى رفع الغفلة، يحتاج إلى رفع الموانع اللي تحول بيننا وبين حسن التصور وحسن التعقل، يعني استبعاد الأحوال الذهنية، وبالأخص فوق كل يعني الأعظم من كل ذلك استبعاد الأحوال النزوعية والأحكام الانفعالية التابعة لها، هي الأساس. فعلى هذا الأساس تبدو لنا يعني أمور كثيرة أنه هي تحتاج إلى استدلال والأسئلة عنها مشروعة، ولكن هي في الواقع مثل ما جوهر هذه جوهر هذا الكتاب هو أنه يعني ملأتم الخافقين بالكلام حول الدليل على وجود الله، وهو أمر لا يحتاج إلى دليل، هو أمر بين بذاته، وإنما عندنا الموجبات القيام بأحكام مضادة لمبادئ أصل السؤال، وبحيث يصير نفس السؤال مضمونه مناقض لمبادئ نشوئه. فكثير هذا بالنسبة إلى وجود الله أو من يقوم بعملية التوجيه والإرشاد بالنحو المتضمن لتكميلنا، مش مطلق توجيه وإرشاد. أحد الأشخاص يعني من الغرائب الغير قابلة للفهم من باب المبالغة هي إنه طب عال يكفينا المشايخ وهؤلاء الخطباء والشو اسمه، مش بحاجة للأنبياء. إنه على فكرة حينما يقرأ هذا الكلام أو يعني يتم عرض هذه الفكرة حول كيف أن ملاحظة الخصائص الإنسانية حددت كمالاتها وحددت طريق الاستكمال ومتطلباته، إذن نحن نحتاج إلى أهل الحكمة والاعتدال. عال لماذا يجب أن يكونوا أهل الحكمة والاعتدال هؤلاء أنبياء مثلا؟ لماذا لا يكونوا يكفينا هؤلاء الخطباء والمبلغين؟ وكأن هؤلاء الخطباء والمبلغين هم ولدوا كذلك، هم كلهم عيال على الأنبياء وعيال على الأصل، عيال على أولئك. وهذا هو حينما يعني أكبر مثل بقوله شاهد على خلو الجهد البشري البعيد عن العقل البرهاني والبعيد عن ما هو مقتضى العقل البرهاني ومبادئه اللي هو الدين الإلهي والرسالة الإلهية، هو أنه عملية التوجيه والإرشاد البشري وصلت إلى الليبرالية ومعيارية الهوى اللي هو خلاف الكمال الإنسان، يعني سيطروا على كل شيء وكان لهم الحرية في كل شيء ولم يفرض عليهم أي شيء، وهذا ما أنتجوه وهذا ما خرجوا به. وحتى حينما يخرجوا بشيء مخالف المجتمع لا يقبل معه، لأنه أنت حتى حينما تصل على المستوى النظري إلى خلاف معيارية الهوى، أهل الهوى لن يقبلوا معه. ولذلك حتى هم يميزون أنفسهم في بعض الأمور، يميزون أنفسهم عن ما يسمونهم برجال الدين أو أهل الدين، وعن الأكاديميين. لا يقبلون بالبحوث الأكاديمية، يعني نتاج المدارس العلمانية أو المدارس الوضعية المستقلة عن التعليم الإلهي أو المادية عموما، ولا يقبلون أيضا بنتائج الأديان، بتعاليم الأديان، ويعتبرون أنه كلاهما ضد الجميع، ضدهم. فالوصول إلى نتيجة نظرية لا يعني أنه سيتم تعميمها أو أنه سيتم ترويجها، بل الهوى أصبح هو الحاكم على مقام النظر وعلى حتى على التدبير الأكاديمي. وبالتالي حتى أمور لا واقع لها على مستوى النظر يتم تلبيسها بلباس نظري وتقديمها، ويفرض تعليمها في المدارس، ويفرض ترويجها. وعم بيصير نفس ما يمارسه بعض الفرق الدينية من تحريم ومن قهر ومن إرهاب فكري يمارسونه الآن. هل تستطيع أن تتكلم أو تناقش في أي شيء مخالف للمسلمات؟ الآن مسألة ما يتعلق بالشذوذ العقل، يعني الممارسة الجنسية المخالفة للطبيعة والمخالفة للغاية منها، هل يستطيع أحد الآن أن يتكلم بنحو مخالف؟ الآن التغيير، ما يسمى بتغيير الجنس، فكرة هذه بدعة تغيير الجنس، الآن كيف يتم ترويج هوى إنشاءها؟ على أساس علمي، على أساس نظري؟ مش على أساس نظري ولا علمي، بالعكس إذا تشتغل نظريا وضمن العلوم التي عندنا ما فيك تطلع، ولكن الهوى بقى. جعل الهوى أساس، جعل الهوى منطلق، جعل أنه الجانب النزوعي التلقائي هو معيار. هذا كله يعني أنك تدرك حاجتك إلى آليات عملية وسبل إجرائية تعينك وتسهل عليك هذه الممارسات وتقربك من بلوغ كمالك والوصول إلى تمامك، بأن تصير فاعلا للخير لذاته ومبتعدا عن الشر لذاته. وبالتالي ما لم تدرك أن الكون خال من الشر والعبث لن تدرك أنه مشتمل بالضرورة على متطلبات استكمالك، وأن المجرى الطبيعي لمسار الاستكمال هو الوصول إلى الغاية. ومن البين أن تحديدك لصفة الموجود بذاته أساساً ومبدأً لكل ما لا يوجد بذاته فيه يشكل أساساً لفهمك لاستكماله ككل، ولمعرفتك بمدى ضرورة أن تتوفر الأمور لتخدم في استكمال الإنسان كجزء من كل، والتي يحتاجها لا محالة في استكماله، الأمر الذي قد يضعك أمام المعرفة بضرورة توفره، فلا يبقى عليك إلا أن تبحث عنه كما تبحث عن طعامك وشرابك ومسكنك وملبسك. إذا علمت، حينما تعلم بأن الكون خال من العبث، وحينما تعلم بأن مقتضى خلوه من العبث أن تكون متطلبات استكمال الإنسان متضمنة ضمن الكون، وأن يكون في الكون موطن ممارستك لأكمل أفعالك بعد سلوكك لسبيل كمالك، حينها تعرف أنه وأن متطلبات هذا السلوك متوفرة ولكنك لا تجدها، فحينها ستجعل العثور عليها وتحقيقها وسلوك هذا الدرب أمر في الدرجة الأولى أهم من ملبسك ومأكلك ومشربك، بل سيكون كل ذلك مسخرا لأجل هذا الأمر. فلا يبقى عليك إلا أن تبحث عنه كما تبحث عن طعامك وشرابك ومسكنك وملبسك، بل تبحث عن تلك لأجل ذاك، لأن ذاك سيكون الغاية الأخيرة والكمال الأخير، يكون وسيلة. أخي القارئ، قد لا تكون ممن أدرك، طبعا هذا كله لمن أدرك بعقله البرهاني، يعني إذا بدي أعبر بالمختصر، أنا القانون العقلي للسلوك أو النظرية حول الفضيلة الإنسانية أو الكمال الإنساني التي قدمت بنحو ما وبطريقة ما في كتابات أرسطو أو في كتابات حتى غيره من الاتجاه اللي يسمى بالصوفي بعد، لأن البشر يعشقون التصنيف والتقسيم والشرذمة. من أدرك هذا بعقلي؟ هذا كل الكلام إلى الآن مع من أدرك هذا. حتى من أدرك هذا هو لا يستغني، على فرض أنه أدركه وما أقل من أدركه، لا يستغني في مقام التطبيق عن الحاجة إلى فهم الكون وإلى فهم العثور على متطلبات تطبيق هذا الأمر النظري. ولكن كما هو حال أغلبنا، كما حالنا جميعا في مرحلة من في جملة من مراحل حياتنا، وكما هو حال الأغلب حتى في أغلب حياتهم. وبعد أخي القارئ قد تكون ممن أدرك، عفوا هنا أخي القارئ قد لا تكون ممن أدرك ذلك كله، قد لا تكون. الكلام الأول كان مع من أدرك، الآن قد لا تكون ممن أدرك ذلك كله، وذلك لأنك لم تتخط بعد عتبة الانسياق وراء ما تشعر به فعلا من لذة وألم، ولما تميز بين ما هو خير في نفسه وما هو نافع وملاهم لمشاعرك النزوعية، وبين ما هو شر في نفسه وما هو مضر ومنافر له. وبالتالي لما تدخل ميدان التأمل والتفكر، إما لأن أهوال الحياة وحاجاتها المادية لم تدع لك فرصة، أو لأن ملهياتها لا زالت تعرض نفسها عليك ولما تدرك محدوديتها بعد، أو لأنك استصعبت دخول طريق التفكير الصحيح لأنك لم تلتفت إلى معاييره ولم تنبه عليها، ووجدت الطريق مليئة بقطاعها عليك، فجماعة يخيرون إليك لا تناهيها وعبث سلوكها لانتفاء معالمها ومعاييرها، وآخرون يجهدون لإقناعك بعجزك وفشلك عن سلوكها وبلوغها واكتشاف معالمها ومعاييرها، وجماعات أخرى كثيرة تجهد لإقناعك بأن الطريقة تنتهي عندها وفي ربوعها وأن لا شيء وراءها، فاحترت وتكسرت همتك على أعتاب الطريق وبقيت حائرا هائما أو متشاغلا ومتلهيا بغض النظر عن السبب الذي جعلك لا تدرك. هذه الإما وإما وإما، هذه هو حال واقعنا الآن. الآن الشعار السائد من المدارس، يعني أكثر ما يفتخر به البشر جامعاتهم وصروحهم العلمية، الاعتقاد السائد فيها هو النسبي، دراسة الجانب السلوكي، دراسة تراث إنسان. المسألة منوطة بالاتفاق، القانون قائم على اتفاق، اتفقنا لأننا نجد في ذلك شيئا خيرا أو نفعا مشتركا، نفعية العامة. فإذا كنت أخي القارئ ممن هذا حاله لأي سبب من الأسباب المذكورة، فإن لدي لمخاطبتك طريقا آخر وإليك ذلك. هون عم يتوضح أكثر أنه شو الغرض من هذا البحث، ليس نظريا، لأنه كل ما هو مذكور هنا ذكر في الفصول السابقة، المراد هنا الدخول في شيء. طبعا قد يكون الأنسب مش قد، يعني هذا هو إنه هذا الفصل بهذه الطريقة، إذا يعني أزلنا منه بعض التفاصيل اللي هي ذكرت سابقا، الأولى به أن يذكر في البداية، أن يكون ممهد في البداية، ولكن هذا ما حصل. طيب، وإليك ذلك. تذكر يوم كنت طفلا صغيرا يستيقظ من نومه في الصباح ليبدأ مسيرة يومه بشرب كوب من الحليب وأكل بعض الحلو والانطلاق نحو ألعابه، تارة داخل المنزل وأخرى خارجه، يركض تارة ويمشي أخرى ويجلس ثالثة، يدور عقرب ساعته على خطوات دورانه على ألعابه، وفي وقت المدرسة يذهب ويؤدي طقوس التعليم اليومية ويلقن كل التعليمات والأفكار، وهكذا دواليه، يحلم في حدود ما يحس ويرى ويفهم، يحلم بحدود القيمة، يحلم في حدود ما يحس ويرى ويفهم، يحلم بحدود القيمة التي أدركها لما حوله، يحلم بحدود المعنى الذي وعاه في نفسه وفيما حوله. ويكفي أن ننظر نتذكر عن أنفسنا، أو الآن ننظر في الأطفال والأولاد، الأطفال أولاد وبنات، ما الذي يحلمون به؟ والآن ماذا لو عدنا معا بالزمان إلى سن الثامنة أو التاسعة مع ذلك المقدار المحدود من الفهم والوعي لحقيقة الحياة، بعيدا عن كل ما تفهمه الآن وما تدركه من اختلافات كبيرة؟ كل هذا الرؤية، هذا التنبه، هذا الجمع الذي أتينا به في هذا الكتاب فندعه جانبا ولنعد إلى بخيالنا إلى حال الطفولة، ثم مرحلة. تخيل أن كل تلك النظرة التي تحملها كطفل صغير قد انتفت دفعة واحدة وبشكل فجائي، وحلت محلها نظرة رجل في عمر 20 أو 30 أو 40. مش عم نقول يحل هذه النظرة، لا، تحل تلك النظرة. ما الفارق الذي قد تجده حينها؟ ولماذا؟ في الحقيقة نحن لا نحتاج إلى بيان مقدار الفرق بين كلا النظرتين، بل نحتاج إلى استحضار جوهر هذا الفرق كي يربطنا بمحل الكلام. فأنت إذا لاحظت جوهر الاختلاف بين كلا النظرتين تجد أنه يكمن في امتلاك ابن 20 أو 30 أو الراشد والحصيف عموما لرؤية شاملة مستوعبة لكيفية ترابط الأمور وتأثيرها ودورها في عملية التخادم لتشكيل مجمل الحياة البشرية. وهذا ما يؤدي بشكل مباشر والضروري إلى تغير هائل في تشخيص المرء لما فيه كماله وخيره وكمال سائر الأشياء وخيره. وهذا ما ينتج عنه مباشرة أيضا وبالضرورة تغير هائل في سلوك الإنسان واهتماماته، بنحو تصبح معه أغلب الأمور التي يراها الأطفال أو الناشئة ذات معنى وأهمية أمورا هامشية لا تستحق في كل ذلك الاهتمام والجهد، بل لا معنى لها بالنسبة إلى ما اكتشف أهميته وقيمته من أمور أخرى. وإذا أردت النزول التفصيلي في الكلام، فلاحظ الاختلاف القائم بين نظرتك إلى المدرسة والدراسة في أيام الطفولة والمحفزات التي كانت تؤثر فيك والغايات التي كنت تسعى إليها، لاحظها وقارنها، وبين نظرتك إلى المدرسة في عمر أصبحت ترى فيه العلاقة والترابط بين المدرسة أو التعليم عموما وبناء ذاتك علميا ومهاريا ونفسيا، والعلاقة بين بناء نفسك علميا ومهاريا ونفسيا وبناء سلم أولوياتك واهتماماتك ومشاريعك. قد تعوقك أمور كثيرة عن العمل والسلوك وفق رؤيتك الراشدة، ولكن هذا شيء آخر. فالمهم في المقام هو بيان العلاقة بالغة التأثير بين الفهم والدراية بكيفية الترابط القائم بين الأشياء من جهة، وبين تحديد وتشخيص ما فيه الكمال والخير والصلاح في مجال ما وسبيل تحصيله والوصول إليه فيه من جهة أخرى. كنا نروح على المدرسة لأنه ملزمين، لأنه رح نحصل على جائزة، كنا ندرس لأنه نخاف أو لأنه نرغب في أمور هامشية بالعرض لا علاقة، بينما فيما بعد أصبح الأمر بشكل آخر. طيب، ومن الجيد أن أعود إلى مثال البدن، فإنه يعطي إشرافا أكبر على محل الكلام ويعين أكثر من غيره على حسن التصور. فتخيل لحظة لو أن كل عضو من أعضاء البدن يملك معرفة وإرادة ولكنه مع ذلك لا يعلم شيئا عن باقي الأعضاء. ثم تخيل لو أن كل عضو من هذه الأعضاء صار يقرر أن يأخذ من الغذاء بقدر ما يحلو له ويشعر بتلقائي، ويعمل ويتوقف حيث يشاء ويلتذ، ويقتصر في تحديد وتشخيص مسار وأسلوب عمله على ما يعلمه بتلقائية محدودة من الكمالات وفقا لما يشعر به من لذة وألم فعلي. إذا تخيلت ذلك، لاحظ معي كيف أن عمل كل عضو من الأعضاء وهو على هذه الشكلة لن يكون معلوما عنده أنه يقوده إلى كماله الذي له، ولا إلى كمال البدن ككل، وذلك لأنه لم يعلم بالضبط موقعه في هذا البدن بالنسبة إلى سائر الأعضاء وتأثيره وتأثيرها عليه، وبالتالي لم يعلم بالضبط السبيل الذي يمكنه من تحديد ما يجعله سالما في نفسه وسالما كعضو من البدن، أي كجزء من كل في جوهره يحتاج إلى سلامة البدن ككل ضامن لسلامته كجزء، ويحتاج البدن ككل إلى سلامته كجزء حتى يضمن كماله ككل. فكل عضو من الأعضاء إنما يكون موجودا ما بعينه بما هو عضو وجزء في البدن، ويتكون ويستكمل بتكون البدن واستكماله ككل. انطلاقا من ذلك كله، يبدو واضحا أن معرفة كل عضو بدوره ضمن الكل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحديد ماهيته وجوهره وما به كماله وتمامه، وبدون ذلك سيكون عمله كعضو عملا أعمى وعلى غير هدى. والآن أحسب أنك صرت قادرا على تصور حقيقة الارتباط القائم بين السعي لتحصيل المعرفة عن الكون بترابطه وتخادمه، وعن مبدأ الكون وأساسه وطبيعة علاقته به، وبين تحديد جوهرك وكمالك وتمامك، وبالتالي اكتشاف مقومات غاياتك وسعادتك أي ما به كمالك وتمامك، وانكشاف سبيل تحصيل كل ذلك. وبذلك ينجلي وجه الارتباط الضروري على التوالي بين تحديد جوهرك وسبيل سعادتك، وتحديد موقعك ودورك في الكون ككل، وتحديد علاقة الكون ككل بمبدأه من خلال تحديد صفة هذا المبدأ الموجود بذاته وخصيصته. وإذا منجلى كل ذلك أصبح أمام كل منا داع ضروري للولوج في ميدان البحث عن أجوبة الأسئلة التي قادتنا إليها المباحث المتخصصة. شوف هذه الفكرة الأخيرة، أنه الكلام عن وجود داعي، هي النقطة اللي بدأ منها الكتاب الثاني. السؤال الأول، لماذا علينا أن نبحث؟ لماذا علينا أن نبحث عن الله بدل أن نهمل الأمر ونعرض عنه ولا نبالي؟ لماذا علي أن أشغل بالي بأن هناك إله أو ليس هناك إله؟ هل هناك أنبياء ليس هناك؟ لماذا علي أن أشيل أصل الأنبياء؟ لماذا علي أن أبحث ابتداء عن فكرة أنه في إله وكل ما يترتب بعد ذلك؟ ليش بدي أشغل بالي بهذا؟ من هذه النقطة، لماذا علي بعد في مسار طويل؟ هذا المسار الطويل تضمن مبادئ التنبه إلى الحاجة إلى الهداة والحاجة إلى حياة أخرى وتوقف المعرفة بتوفر هذه الحاجة على المعرفة بوجود مبدأ الكون. لأن وجود الداعي يصادمه وجود الموانع والعوائق والقواطع، فما عساه ذلك الذي قد يجرفنا عن إجابة هذا الداعي إذا كان هذا الأمر بهذا الدرجة من الأهمية، ولكن في عوائق في موانع، فما عساه ذلك الذي قد يجرفنا عن إجابة هذا الداعي والسير على المجرى الطبيعي والحقيقي لسبيل استكمالنا. هذا ما علينا أن نتلمسه فيما يلي. المبحث الثاني هو في موانع الاهتمام الفعلي بالأسئلة المتقدمة وعوائق. موانع أول، موانع فعالية ووهمية. نقرأ الأول على الأقل، الباقي مع الخاتمة شوف بدك جلسة أخرى. الخاتمة خلينا يعني الخاتمة من الجيد أنه نقف عندها حتى نجمع الأمور ونشوف. إن الأول وأعظم الموانع والعوائق لفعالية الاهتمام بالبحث عن أجوبة الأسئلة التي قادتنا إليها المباحث المتقدمة هو استغراق اهتمام المرء في تحصيل حاجات الحياتين النباتية والحيوانية وتأمينها، بحيث لا يدع مجالا في قابليته الذهنية والنزعية والبدنية وفي ظروفه المكانية والزمنية لأي اهتمام بمتطلبات الحياة الإنسانية. تماما كما يشغل نفسه ليل نهار بإعداد الطعام وشراء متطلباته ووضعه وأكله ورفعه وتنظيفه وترتيب الأواني، فإنه سيكون عاجزا في جميع النواحي والظروف عن أن يمارس أي عمل آخر ولو حتى تنظيف غرفة النوم. وكذلك الحال مع من كان همه الشاغل تأمين نموه وغذائه وصحة جسمه ولا يقل. مش هذه واقع الحياة؟ عم نغفل عن يترك الأب يغفل عن أولاده، والولد أو البنت تغفل عن أهلها، الأرحام يصبحون غرباء، التعليم والاهتمام بصحة الجسم يصبح أمرا مهملا نتيجة الانشغال بتأمين المتطلبات للعيش الكريم والمال وتجميع شيء على حساب شيء. وكذلك الحال مع من كان همه الشاغل تأمين نموه وغذائه وصحة جسمه ولياقته ومسكنه وملبسه وملعبه ومستراحه وتميزه وتفوقه. إسه الآن بعد هذه الجانب الرياضي أو الجانب المبارزة أو التنافس في المهارات وفي الرياضات، طبيعة التنافس الموجود والتنظيم له بعد يستغرق، بياخذ الواحد من أول طلع طولة حتى يصير معاش صالح للرياضة يعني، ويكون انهك مستغرق ومستهلك في هذا الجانب، حتى عم ياخذوهم من صغار حتى أصواتهم حتى يغنوا أو لحتى يرقصوا أو لحتى عم يستعبدوهم. بعد طبعا ما بيسموهش استعباد يعني، لأنه ما كانوا الاستعباد هو بس تاخده وتجلده يعني، من هو أصلا الاستعباد ما لهش علاقة بهذا الأمر يعني. العدالة في العبودية أن تعامله بمراعاة خيره، مراعاة خيره، أن تراعي خيره. بس بعد لأنه العبودية بالمعنى الموروث عفوا بالقرنين الأخيرين في بلاد كانت خالية من معايير الخير والشر، صارت العبودية المقترن بالذهن هذا النوع اللي هو مليء بالقهر والاستبداد وممارسة الأذية والإضرار والاستنزاف، هو عينه الذي يمارسونه. حينما رفعوا اسم العبودية أدخلوا اسم العقود المالية والعقود التجارية والصفقات، صاروا يفعلون نفس الشيء، يعملون العقود على الأشخاص، على الرياضيين، على المغنين، على الراقصين، على الموظفين، ويقومون بإنهاكهم و ممارسة شتى أنواع الأذية، كله بحجة أنه هذا هو كان العقد بهذا النحو ولهم حق، لهم القانون، ومخالفة القانون هي الجريمة مهما كان الأثر هذا لا يخالف. بعد تجي بيصير شو لما بيقولوا لما بيصير الإفراط كبير بتصير محاولة لوضع قوانين أخرى لتفادي هذا الأمر، ولكن الفكرة الأساسية عملية الاستهلاك والاستنزاف اللي عم بتصير. فكيف يمكن لمن هو كذلك أن يجد وقتا ليفكر فيما هو أبعد من ذلك؟ وكيف يجد وقتا ليفكر أبعد من الحاجات المشتركة مع النباتات والحيوانات الأخرى؟ وأن له أن يفكر طبعا، خصوصا إذا عمل حاله أنه هو مش آخر، إلا أنه هو ابن عمه للقرد مثلا، أو ابن عمه للشمبانزي مثلا، أنه نحن من, 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 من جد واحد، وما فيش اسمه يعني جانب إنساني غير أنه هو الجانب الحيواني مع شوية تعديل وإضافة يعني بحسب القدرات اللي عندنا، أنه منظبط حالنا منظم أمورنا بنحو، ما فيش شيء اسمه كمال يعني إنساني بمعنى فارق جوهري أو فارق أساسي. فهي مثل ما الحيوانات تعمل وفقا لهواها، أساسها هي أن تعمل وفقا لمشاعرها التلقائية، نحن أيضا، ولكن نتعارض، نحن منفط ببعض، لأنه منفط ببعض ما نعمل قانون نرتب الأمور، ولا هو الأساس غايات التحدث وفقا لمشاعرنا التلقائية. ما في تغيير في القاعدة الحيوانية، الحيوان تكلمنا هنا الحيوان يسلك سلوك إرادي تلقائي وليس سلوك تدبيري، عنده سلوك تدبيري على مستوى الإجرائي لا على مستوى تحديد الغايات، تحديد الغايات تلقائي، فعنده سلوك إرادي تلقائي. فنفس الأمر عندنا، الغايات لا تتحدد بالتدبير والروية وتغيير لا هذا كله شو اسمه. فحتى هذا تم تشريعه، طبعا سيئة الكلام انه المشكلة لا تكمن فحسب في جهل الفرد، وأن له أن يفكر في الكون ككل وينظر إلى نفسه كجزء من كل ليرى ما هو موقعه فيه وما هو كماله وتمامه الذي من شأنه أن يسعى إليه. الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها. إن المشكلة لا تكمن فحسب في جهل الفرد منا وعدم التفاته إلى أن تحديد كماله ومعنى سعادته وطريق نيلها يمر حتما بالضرورة وبالضرورة بفهم موقعه من هذا الكون ودوره فيه وعلاقته بسائر المولودات، وبالتالي علاقته هو وكل المولودات ككل واحد ككل واحد بعضهم البعض، وبأساسها الموجود بذاته علاقة بهذا المبدأ، فهذا دور فوق وملح متقدم على علاقتي بالأشياء الأخرى اللي هي معي. بل إن المشكلة الأكبر والأعظم والأدهى أدهى من عندي هون تكمن في استحواذ الأفكار المغايرة أو المنافية على الذهن، مما يجعل المشاعر والانفعالات المناسبة لها مستحوذة معه أيضا، فيصبح النزوع مأسورا ومقيدا بأن يكون بالنحو المنسجم معه. فما دام الإقدام على التساؤل والبحث عن الأجوبة الأسئلة فعلا تدبيريا يمر عبر قناة الفكر ثم النزوع ثم الإرادة والحركة، فهذا يعني أن الانتقال من مرحلة المعرفة والإدراك الصرف لارتباط تحديد غاياتنا وسعادتنا بتحديد موقعنا من الكون بين المولودات ككل إلى مرحلة النزوع، بأن يصير لذلك الإدراك تأثيره في مقام النزوع في مقام النزوع بحيث يجعل من نزوعنا في مشاعره وانفعالاته متكيفا ومتوافقا ومتناغما معها، كي تترتب عليه الإرادة والاختيار المواقف المختلفة بالنحو المتناغم والمتناسق معها. هذا كله أن الانتقال من هذه المرحلة إلى تلك محتاج بالضرورة إلى أن تكتسب هذه المعرفة الصفة التي تجعلها مرتبطة بمقام النزوع بنحو موجب لفعالية الإرادة والاختيار على وفقك. وهذا يعني أنه لا يكفي مجرد الالتفات الصرف والمعرفة بأصل الفكرة. نجي منفكر شوي أو حدا بيحكينا، بس بعد شوي منروح منرجع نغرق ونعود إلى ما كنا فيه، فليحتاج لشيء زاد ولا أمر آخر تماما كما هو الحال مع أي عمل آخر. فالنجار لا يصير نجارا بأن يدرك القواعد النجارة إدراكا صرفا، والذي يريد أن يصير متكلما بلغة جديدة لا يكفي أن يتعلم القواعد ويحفظ المفردات، بل الأمر يحتاج إلى شيء آخر زائد على صرف الالتفات الكلي والحفظ. وهذا أمر عام وشائع في كل معرفة يكون لها تأثير وارتباط بالعمل والسلوك. طبعا واضح لاحظ أنه أنا عم كرر شيء أنا حكيته قبل وكأنه أول مرة عم بحكي، سواء كان ارتباطا مباشرة بأن كانت هي نفسها أمور عملية تصف نفس العمل، أو كان ارتباطا غير مباشر بأن كانت معرفة تصف موضوع عملي وسلوكي. ففي كلا الحالين هذه النقطة يحتاج المرء كي يجعل من سلوكه ناشئا بتلقائية على وفق مشاعر ملائمة ومناسبة لتلك الأفكار، إلى أن يجعل منها أفكار مستقرة وراسخة تلون وتؤطر تعامله مع ذلك الموضوع بحيث يكون ملتفتا إلى جميع ما يرتبط به ويصف حاله. يصير هذا يكون ملتفتا التفاتا حاضرا بالفعل حين العمل دون الحاجة إلى استذكار أو استدراك. طيب هذا واقعنا، هذه مشكلة نحن نعاني منها، شو أثرها هون؟ ومن هنا نحن نحتاج إلى أن نجعل رؤيتنا اتجاه أنفسنا والكون بالنحو المتقدم. يحكي كل هذا الذي تقدم فلاحظناه في المباحث الفصول المتقدمة، نحتاج إلى أن نجعله راسخا مستقرا، فنفهم أنفسنا بوصفها جزءا من كل من هذا الكون، ونحن ارتباطنا وتكاملنا كأفراد وكنوع بتكامل الكل. وإلا إذا اكتفينا بقراءة هذا الكتاب ثم أغلقناه ثم عدنا إلى الاستغراق، فلن يترتب على ذلك الإكمال للمهمة والبحث عن أجوبة الأسئلة وتحقيق النتيجة. ونرسخ في أذهاننا معرفتنا بحاجتنا إلى البحث والفحص عن طبيعة علاقتنا وموقعنا ودورنا في هذا الكون وطبيعة مبدأي وعلاقتي بالكون ككل وبنا نحن على وجه الخصوص، فنعي عن قرب أن تحديد غاياتنا وقيمتنا وكمالنا وسعادتنا بالنحو الصحيح والتام يتوقف بالضرورة على القيام بهذا البحث والفحص والإجابة على هذه الأسئلة. فحينها لن يعني يتحقق الأكل، يعني نحن نحتاج إلى كل ذلك. فإذا ما رسخنا هذه الأفكار وصارت رؤيتنا إلى الكون وإلى أنفسنا محملة دائما بهذه الرؤية، صارت هذه المعرفة في مرتبة الاستقرار والحضور، أو بالتعبير الذي اخترعه أو صقه بعض يعني أوائل المتأخرين لعقل المستفاد، مرتبة العقل المستفاد، استفاد عقلا. فعند ذلك ستتلون كل حركاتنا وسكناتنا شيئا فشيئا لتكون خادمة وملائمة للعمل على وفقها، وذلك لأننا سنرى كل ما يجري في هذا الكون من خلالها وفقها. وانطلاقا من ذلك لن يعود البحث عن مبدأ الكون ودورنا ووقعنا في هذا الكون مجرد بحث ترفي هامشي بيحكوا فيه جماعة اللي هن يعني فاضيين وما عندهم شيء، ولن تصير متطلبات الحياة اليومية أمورا أولى منه. مش حيكون هيك، بل على العكس سيصير سعينا لكفاية أنفسنا ودفع قلق الحياة اليومية وكرامة العيش أمرا نحتاجه لممارسة البحث والتعلم الإجابة على هذه الأسئلة دون الشواغل وملهيات ودون موانع ومعوقات. وسيصبح العمل على تحصيل الجواب هما يوميا يحثنا ويحركنا في كل آن على التأمل والتفكير والبحث والدراسة. هذا شو بيعني؟ هذا بيعني أنه حتى على مستوى التعليم والتربية أول ما ينبغي تعلمه، أول ما ينبغي بناء الأفراد على أساسه هو هذا. مش بروح أغرقهم في التعرف على النبات وعلى طبقات الأرض وعلى السماوات وعلى السماوات وعلى أما بعرف شو بالتاريخ، أملأ الجدول اليومي الدراسي بأمور لا ترتبط بما هو يحتاجونه أساسا بكمالهم الأساس. هذه النظرية التعليمية مبنية على ماذا؟ مبنية على أن كل ما تحتاجه هو الآليات لتحقيق أو لإنتاج الوسائل لتحقيق غاياتك. أما كيف تبني غاياتك، كيف تؤسس معرفتك بكمالك، كل هذا هذه الرؤية المادية في جوهرها، والنظام التعليمي قائم على ذلك. وهذا هو النظام السياسي أو نظام التدبير، يعني تدبير المدن، قائم على ذلك. بس نحن في غيبوبة عن هذا كله، ونعجل. نحن أسسنا مدارس سميناها مدارس دينية، والنظام هو النظام بعد. أسسنا دول سميناها دول إسلامية، والنظام التعليمي هو نظام تعليمي. السياسة التدبيرية للمدن وللثروات هي نفسها، لذات الغايات هي الغايات المادية الأساسية، المحرك الأساسي ضم إليها، وكأنه هي المسألة هي أنه الجانب النظري النظام التدبيري أو نظام التعليم ما في مشكلة، هي فقط تحتاج إلى ضم مواد أو ضم أعمال. لا، لك عملية تنظير للنظام يجب أن تحدد الأول الأولويات، ويجب أن تكون تفاصيل التدبير والتنظيم في شتى المجالات راعية لهذه الأولويات، يعني راعية لبناء الفرد، لبناء الفرد ليكتمل في نفسه، ليصير لإعداده في هذه الحياة بين الولادة والممات ليكون عاملا، ليصير قادرا على القيام بأكمل أفعاله. هذا نمط حياة، نمط تدبير مدن، نمط تعليم مختلف كليا عن الواقع الذي نعيشه الطرف المقابل. لذلك لا يمكن لنظام تدبير المدن أو نظام سياسي أو نظام تعليمي يرعى الغاية الإلهية والغاية الدينية الإلهية أو الغاية العقلية البرهانية، أن ولا يمكن لبشر أن يريد أن يسير وفق هذا أن يجد نفسه قابلا الانخراط في النظم السياسية والنظم التعليمية المادية والنفعية التي تحكم بلادنا. ولا يمكن لنظام تدبير قائم على أسس نظرية مادية ونفعية ويؤسس تعليمه بهذا النحو أنه يجي يجعل غايته غاية الدين أو غاية تكميل الإنسان ويصل إليها ويحقق، مستحيل. كمن يطلب، مثل ما يقول الشاعر، كمن يطلب من الماء جذوة ناري، طلب الشيء من ضده. إنما يعني هذا كله هو أنه لا يصح منا أن نتكل على مشاعرنا التلقائية بالرغبة والحماس أو الفتور والنفور أو اللامبالاة لنحدد من خلال ذلك قيمة وأهمية أو ضعة وتفاهة الأعمال والأفكار. إن مشاعرنا تتأجج وتخمد تبعا لرسوخ الأفكار وضعفها، والأفكار نفسها قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة، ولذلك قد نتمسك بفكرة خاطئة أو تكون راسخة في أنفسنا، وتتأجج المشاعر تجاه عمل ما بالرغبة أو الرهبة بالإقدام أو الإحجام بالاهتمام أو اللامبالاة، وقد نتعلم ونصل إلى أفكار صائبة ولكن غير ملائمة لملكاتنا العادية والطبعية، ومن ثم لا نديم تأملها واستحضارها لما في ذلك من مشقة وألم، فلا تترسخ ولا تحدث حضورها في أنفسنا، فلا تستطيع وهي كذلك أن تكون فاعلة في نزوعنا، فلا تنشأ المشاعر والانفعالات بالنحو الكافي لنشوء الإرادة والاختيار. وهذا يعني أن علينا أن نكون يقظين اتجاه أنفسنا واهتماماتها وأحلامها ما دمنا لا نريد غبن أنفسنا أو غبن أنفسنا، وإنما نريد ضمان سيرنا في سبيل استكمالنا. وهذه النقطة بالغة الأهمية والخطورة وذات تأثير في مجمل الأمور. الانطلاق من هذا الأساس النظري بيجوا جماعة الماديين بيقول لك نحن ما لنا علاقة بالميتافيزيقا، وبيجعلوك الميتافيزيقا كأنك عم تقول فانتازيا. والحال هو المبادئ، الكلام يسموه ميتافيزيقا المبادئ، الفلسفة الأولى، هذه الأوليات، أوليات مقام النظر، أوليات مقام المعرفة، أوليات ما نعرفه، الأوليات التي نعرفها عما نريد أن ننظر في معرفته، وهذا ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. هذه الفلسفة الأولى. هذا الأمر الذي نتكلم عنه هذا من الأمور الأساسية فيه. انطلاقا منه تتشكل نظرتنا إلى ما ينبغي أن ندرسه ونتعلمه، حدود ما ينبغي أن ندرسه ونتعلمه، ما ينبغي أن نصنعه، حدود ما يحتاج إلى حدود الانخراط في الصناعة، ما ينبغي أن كيف ينبغي أن ننظم علاقتنا بالكون، تنظيم الثروات، توزيع الثروات، لماذا، كيف نأخذ وماذا نعطي للكون، كيف نتعامل مع سائر الكائنات، كيف ننظم حياتنا، التعليم لأي من أين ينطلق لأجل أي شيء، كل ذلك ينطلق من هذه المبادئ الأول. أولئك الذين يقولون أن ليس لدينا مبادئ أول أو ما يسمونه ميتافيزيقا هم يكذبون على أنفسهم أو لا يعرفون ما يقولون، هم ينطلقون من رؤية أخرى، هذه الرؤية المادية لتسلم مطلقا أن الإنسان هو هذا، عنده غايات يحتاج إلى وسائل، هيا إلى الطبيعة فلننكب عليها ونعرف كيف نسخرها ونخترع فنحقق الوسائل، نصطدم ببعض فلنعمل قانون حتى ننظم عملية التنافس وانتهى. فهنا هناك مبادئ انطلق منها، أيضا هناك مبادئ يجب أن ينطلق منها، وهذه المبادئ متضادة، فعملية التنظيم كلها لمجمل الحياة، لمجمل النظام العيش سيكون مختلف. هذا الأمر لم ينجز بعد على مر التاريخ، يعني إقامة التنظير، المتابعة عملية التنظير لم تستوفى بعد على مر التاريخ على مستوى كجهد من الذين أصلوا والذين تكلموا. نعم، الشيء الوحيد الذي على مستوى العمل، على مستوى التبليغ والهداية والجسم، هو الذي أتى به الأنبياء، الذي أتى به رسول الله، رسالة الله هي هذه أصلا، كل رسالة الأنبياء هي على انكباب على هذا الأمر من أولها إلى آخرها، الانكباب على هذا الأمر. أصلا عملية التشريع، وإن كان هو البشر يعني من فساده أفسد دينه، يعني حتى الأمر الجوهري والأساسي اللي هو تكميل نفس الإنسان إجا أهمل وعملوا أمر يعني محبب، وعمل الأساسي هو الالتزام لأجل الترهيب والترغيب، يعني ترك الشريعة الأصلية وانحصر بالشريعة الفرعية اللي هي تقوم بتحديد أكمل الأفعال ضمن الكون الذي يجب عليه أن يفعلها ريثما يكتمل. أنت إذا كملته بالشريعة الأصلية صارت كل الشرائع الفرعية، يعني أعماله ضمن الكون، صار يعملها من ذاته لا لأجل الترهيب والترغيب. ولكن تركنا الشريعة الأصلية، ركزنا على الشريعة الفرعية. قبل الاكتمال بالشريعة الأصلية لابد من الشريعة الفرعية، لا، لأنه كمالات الكون لا يمكن الاستغناء عنها، فهي مرحلة يلزم بها وفقا للرغباء المرغب والمرهب. ولكن في طريق إعداده ليصير عاملا وفقا طالبا الخير بذاته. ولكن نحن تركنا هذا وركزنا على ذلك. ولا رسالة الأنبياء ورسالة الله عز وجل عبر الأنبياء هي هذه، تكميل الإنسان، الإصلاح، صلاحه. كلمة الصلاح، صلاحه، كلمة الإحسان، بلوغ الكمال، تكملته وتزكيته وإصلاحه. صارت تزكية النفس من المستحبات. شوف، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عملناها من المستحبات، سنقول الشريعة ونقول الأخلاق على قاع المستوى العمل، يعني على قاع المستوى. صباحا بيجي بيلي نظريا، لا في كذا وفي كذا، مش هنجي نشوص. ما هو واقعنا، ما هو حالنا، هو هذا حال الجزء. وهم الكلام في هذا الأمر فيه تفاصيل كثيرة ليس محلها الآن. النقطة، هذه النقطة الأولى، الموانع الداخلية. هون باختصار، هنا كنا نتكلم عن الموانع الداخلية. المانع الأول الغفلة، والمانع الثاني، عفوا، المانع الأول الجهل، والمانع الثاني الغفلة. نتكلم عن مانعين، الجهل والغفلة. الغفلة اللي تؤدي إلى بعد العمل بخلاف ما نعلم، ولا الانشغال عنه. الآن عندنا موانع خارجية، موانع من المحيط الاجتماعي. هذه نجي نحكي عنها، نكملها ونقرأ الخاتمة إن شاء الله كجلسة أخيرة في هذا الكتاب، ينتهي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.